إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. تحرير حلب والاستحقاقات القادمة محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كذلك يمكنكم متابعتنا والمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 00989388704050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، و 22013762. حرر الجيش السوري مدينة حلب وأمنها من استهداف المسلحين بالكامل، وطرد منها الجماعات الإرهابية من بينها جبهة النصرة. الأهالي استقبلوا أخبار التحرير بإقامة احتفالات الفرح في الشوارع، رافعين الأعلام السورية ومشيدين ببطولات الجيش السوري وحلفائه التي سطرت هذه الإنجازات العظيمة. ونقلت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي السورية مسيرات سيارة للأهالي وهي تجوب في حلب مطلقة العنان لأبواقها، ومن فيه يرفعون أصواتهم بالهتافات المعبرة عن النصرة والابتهاج. هذه الاحتفالات تزامنت مع تطهير مساحات شاسعة من الريف الغربي لحلب، بينها كامل المناطق الواقعة بين دوار الليرمون ومدينتي نبل والزهراء بالريف الشمالي للمدينة، حيث بات واضحا أن الدور اليوم بات متوجها لتحرير إدلب، إذ أعلن الرئيس السوري بشار الأسد إصراره على تحرير كامل التراب السوري. تحرير حلب أثبت ضعف وهشاشة الجماعات الإرهابية التي فرت من أمام هجمات الجيش السوري، كما أن الأتراك ورغم محاولاتهم ضخ المعنويات في صفوف الجماعات الإرهابية، إلا أن هذه الجماعات لم تكن قادرة على الصمود والتصدي، بل فقدت السيطرة على عناصرها، ما أدى إلى السقوط السريع لمواقعها. القيادة السورية عودتنا خلال الأشهر المنصرمة على اتباع استراتيجية عسكرية مؤطرة بفواعل سياسية، الأمر الذي أسفر عن تخبطات واضحة في محور أعداء سوريا. فعمليات القضم المتسارعة في محيط حلب السورية كان لها الأثر البالغ على تركيا وأدواتها الإرهابية في الشمال السوري، خاصة أن عمليات تسخين الجبهات في حلب ومحيطها تتم وفق أسس تكتيكية غاية في الدقة. فالجيش السوري يملك من الزخم الهجومي ما يمكنه من إحداث خرق في خطوط النار، هذا الأمر شكل رافعة سياسية تحقق بموجبها ما تم التوافق عليه في أستانا وسوشي، لا سيما أن تركيا ومن خلال مناوراتها السياسية تحاول عرقلة أي تفاهم سياسي يفضي إلى تحقيق توافقات سياسية سورية، وبناء على ذلك فقد بات واضحا أن هندسة الخيارات العسكرية التي يحققها الجيش السوري لا تخرج عن كونها مدعومة بإسناد شعبي ورفض لوجود الجماعات الإرهابية التي باتت عالة على القرى والبلدات السورية في حلب وإدلب، وليس مستغربا أن تكون واشنطن ضمن هذه المعادلة، حيث وجدنا الأهالي في القامشلي تصدوا للقوات الأمريكية وأحرقوا عددا من آلياتها، ما دفعها للهروب والاستنجاد بالطائرات الصهيونية، خاصة أن الوقائع السياسية والعسكرية في سوريا لم تعد في قدرة واشنطن تغييرها أو الالتفاف عليها ضمن أي ظرف أو مناخ سياسي أو عسكري. هذا الإدراك الأمريكي ترجم تفاهمات مع روسيا لمنع انهيار وجودها في سوريا، كما أن الاستعداد المعنوي للجيش السوري وحلفائه شكل عامل قوة لاختراق مواقع الجماعات الإرهابية، الأمر الذي يفسر مقتل العديد من القيادات الفصائل الإرهابية في إدلب وحلب ومحيطها، كما أن دمشق وموسكو وفي ذات الإطار تقوم بعمليات نوعية تحقق خرقا واضحا في صفوف الجماعات الإرهابية. وضمن هذه التفاهمات يبدو أن تركيا تحاول خرقها عبر عمليات تسلل تقوم بها فصائل جبهة النصرة الإرهابية باتجاه مناطق انتشار الجيش السوري، لكن بات من الاستحالة تركيا أن تتغير خرائط السيطرة العسكرية في الشمال السوري في ظل المعادلة الأقوى التي حققها الجيش السوري وحلفاؤه.
هز جبال تحمل الأرض بعينيها، لو بدأ للنجم الطال طال النجم بإيديها.
عنا رجال هز جبال تحمل الأرض بعينيها، لو بدأ للنجم الطال طال النجم بإيديها. أبطال عمر تبقى منصاني، بتربك سود وأشبال تهزم جيش العدواني.
العرض اللي بتنبط أبطال العمر بتبقى منصاني، بتربك سود وأشبال تهزم جيش العدواني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. للمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ سعيد فارس السعيد، الخبير في القضايا الاستراتيجية للأمن القومي والوطني، معنا من دمشق. سيد سعيد حياكم الله، أهلا بكم. لا. سيد سعيد، ما أهمية انتصار الجيش السوري في الشمال وتحريره حلب من الجماعات المسلحة؟
الأهمية الاستراتيجية لتحرير ما تبقى من الريف الشمالي بحلب،
نعم،
هي مطلب شعبي ومطلب القوات المسلحة الجيش العربي السوري في سوريا، وهو مطلب وطني ومطلب إنساني وأخلاقي. من هنا تأتي الأهمية الأولى. أما الأهمية الثانية فهي عودة هذه البلدات والقرى والمدن إلى حضن الوطن، إلى جذورها، إلى أصلها، إلى أهلها.
نعم. طيب، يعني ماذا تعني خطوة تحرير حلب؟ ما استحقاقات هذا التحرير سياسيا، أمنيا، استراتيجيا وعلى باقي الصعد؟
حلب أولا هي المدينة عريقة في صناعاتها التاريخية وعريقة في تجارتها، وهي المحطة، إحدى أهم المحطات لطريق الحرير الذي يصل لآسيا والقارة الهندية. من هنا تأتي الأهمية الاقتصادية والتجارية لمدينة حلب. أما الأهمية الأمنية فهي العاصمة الثانية والمدينة الثانية التوأم لمدينة دمشق.
نعم.
إضافة إلى أن أهالي مدينة حلب انتهجوا فكر ونهج المقاومة، ولا يمكن أن يسمحوا للجماعات الظلامية التكفيرية الوهابية الإخوانجية أن تبقى مسيطرة على قراهم وبلداتهم. هذا من ناحية الأمنية. من ناحية حتى الأخلاقية والوطنية، أهالي مدينة حلب مشهود لهم بولائهم وحبهم لوطنهم ولديارهم ولتراثهم التاريخي ولمخزونهم الأخلاقي والتاريخي الذي يربطهم بمدينتهم. نعم.
طيب، فيما يتعلق بيعني هذا الإنجاز، ما دلالات يعني هذه الفرحة والاحتفالات لدى أبناء الشعب السوري بمناسبة تحرير حلب؟ هناك من يقول إن هؤلاء هم فقط أنصار النظام وليسوا مما يسمون بالمعارضة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
هذا سؤال في غاية الأهمية حقيقة الأمر، وأشكرك جدا وأشكر برنامج أرض المقاومة على هذا السؤال، وأشكر إذاعة طهران العربية على هذا السؤال. أولا، مدينة حلب شهدت منذ 2012 ميلادي شهدت ولادة وتأسيس المقاومة الشعبية في وسط الريف الشمالي بحلب.
نعم.
بعيدا عن المنطلق المذهبي والطائفي، شهدت ولادة المقاومة الشعبية في وسط الريف الشمالي بحلب تحديا للمجموعات الإرهابية ولنظام أردوغان ودعمه للمجموعات الإرهابية في مدينتي نبل والزهراء. كما شهدت المقاومة الشعبية، حتى ما نكون نتكلم بمنحة يفسره الآخرون تفسيرات خاطئة، كما ولدت هذه المقاومة في قرية قمحانة في ريف حماة، كذلك في قرية الصلبية من الأخوة المسيحيين في ريف حماة.
نعم.
كما ولدت هذه المقاومة الشعبية في ريف دمشق حول السيدة زينب وتوابعها. إذن مدينة حلب تحفظ الود والاحترام والمحبة لنهج وفكر المقاومة، وما قامت به ما قام به الجيش العربي السوري مع قوات المقاومة الشعبية. أرجو التأكيد على هذه النقطة.
نعم.
الجيش العربي السوري في بمؤازرة صادقة وشريفة مع المقاومة الشعبية، التي أرجو أن يحدد لها حلقة خاصة في برنامجكم أرض المقاومة لنتكلم.
نعم.
عن المقاومة الشعبية كيف تأسست وأهميتها وكيف نشأت. أهالي حلب ينتمون إلى المقاومة الشعبية وإلى الفكر الوطني والفكر المقاوم، لذلك كانوا في أسمى آيات وفي أرفع درجات مؤازرة الجيش العربي السوري الذي حرر هذه المدن والبلدات في ريف حلب الشمالي.
طيب، يعني الملاحظ في يعني بعد هذه الإنجازات تضاعف وزيادة المخاوف لدى الجماعات المسلحة وطبعا أربابها أمريكا، تركيا وغيرها، من تطورات الوضع وتحقيق انتصار مماثل في إدلب. ماذا تقولون في ذلك؟
نعم، يجب أن ترتعب الإدارة الأمريكية ونظام أردوغان وكل داعمي الإرهاب في سوريا، يجب أن يرتعبوا من تحرير مناطق ريف حلب وريف إدلب، لأنهم لم يسمعوا بأن القائد العام للجيش والقوات المسلحة في سوريا الدكتور الفريق بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية قال بأن وبشر في ولادة مقاومة شعبية في سوريا.
نعم.
لذلك هم مرتعبون من هذه الخطوة الاستراتيجية الهامة التي تصب في أهداف ومبادئ محور المقاومة. ونحن في سوريا جيشا وشعبا، هم جزء من محور المقاومة وينتهجون فكر ونهج النهج المقاوم.
نعم. طيب، يعني فيما يتعلق بقضية إدلب الآن، ما هي ظروف هذه المدينة؟ الرئيس بشار الأسد أكد أن التحرير سيستمر، وأكيد أن الخطوة التالية أو الخطوة القريبة هي إدلب. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
نعم، أنا أذكر الأخوة والسادة المستمعين بأن كلما تم التفاهم للتسوية في مناطق عديدة محاصرة من قبل الجيش العربي السوري ضد الإرهابيين، كانوا يفضلون الذهاب إلى إدلب. هؤلاء الإرهابيين من كافة جنسيات العالم، ومنهم بعض السوريين يفضلون الذهاب إلى إدلب. إذن النقطة الأولى أن إدلب هي محطة الإرهاب العالمي الآن، هي مربط الخيل للإرهابيين، أو المحطة الأساسية للإرهابيين في العالم. لذلك أردوغان يهدد أوروبا بالنزوح. من سينزح إلى أوروبا من إدلب؟ الشعب السوري في إدلب يريد العودة إلى حضن الوطن، لا يريد الهروب من إدلب سوى فقط الإرهابيين من جنسيات مختلفة، من أكثر من 80 دولة في العالم.
طيب
تأتي أهمية تحرير إدلب، عفوا. لذلك تأتي أهمية تحرير إدلب الآن لنخلص البشرية من هؤلاء الإرهابيين.
طيب لو سمحت لي سيد سعيد أن نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
نحن هلا هاي هون موجود الصوامع خان طومان، وهي خان طومان، وكله إن شاء الله تحت سيطرة الجيش العربي السوري وتحريرها من الفصائل الإرهابية المسلحة.
المسلحين سيعودون إلى بلادهم جثث هامدة.
نحن رجال الجيش العربي السوري موجودين في خان طومان ومستمرين لآخر شبر بالأرض العربية السورية.
هنا كانت تتمركز عصابات جبهة النصرة وحزب التركستان الإرهابي وما يسمى أحرار الشام. هذا النفق يمتد من أول معراتة معروف بخان طومان، يتجه باتجاه القراصي والإقليعية وأيضا باتجاه الزربة. نشاهد الأغطية من كما يدعون علم السعودية، أغطيتهم ومتاعهم، وهذه أيضا أجهزة الأرسال والتشويش.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، تحرير حلب والاستحقاقات القادمة. محور حديثنا في هذا اللقاء مع الأستاذ سعيد فارس السعيد، الخبير في القضايا الاستراتيجية للأمن القومي والوطني، معنا من دمشق عبر الهاتف. والساعة الآن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران 8:29 مساء في العاصمة الإسلامية طهران. نعود إلى ضيفنا السيد سعيد. أستاذ سعيد، يعني نلاحظ أن تركيا والولايات المتحدة يتحركان على صعيد مجلس الأمن لمنع تحرير إدلب، هل من الممكن منع التحرير برأيكم، خاصة وأن الرئيس الأسد أكد أن تحرير بقية مناطق البلاد يحظى بأولوية لدى القوات المسلحة السورية؟
نعم، إنها أولوية. تحرير كل شبر من أرض سوريا هو أولوية في فكر وعقيدة ومبادئ وأخلاق القائد العام الدكتور الرئيس بشار الأسد، وفي فكر وعقيدة ومبادئ وأخلاق ومطلب شعبي هام هو تحرير كل شبر من أرض سوريا. إذا كانت أمريكا تلجأ إلى مجلس الأمن أو تركيا تلجأ إلى مجلس الأمن، فمجلس الأمن يعتبر مطية لبعض القوى العظمى لتمرير سياساتها ولتضليل الرأي العام الدولي والعالمي وللأسف الإسلامي البعض. هذه المحاولات ستفشل بمساعي القوتين العظميين روسيا والصين، ستفشل برفع راية الحق من قبل مندوب سوريا ومندوب محور المقاومة وعمود خيمة المقاومة الجمهورية الإسلامية في إيران. ستفشل هذه المحاولات، وهذه المحاولات فقط لجذب الرأي العام المؤيد للناتو، وهو توريث لأردوغان لتعكير العلاقات، أولا العلاقات الإيرانية التركية والتركية الروسية، ولوضعه في مستنقع آخر غير المستنقع الذي جاء بقواته وعززها في مدينة إدلب.
نعم.
وهو لديه أحلام السلطنة العثمانية المقيتة التي احتلت الأراضي العربية والإسلامية وجزء كبير من الأراضي الإسلامية لأربع قرون ماضية. هذه الأحلام العثمانية التي تتجدد في فكر وسلوك ومواقف أردوغان هي مواقف عنصرية وطائفية ولا إنسانية. وقد وصف قوى مؤازرة الجيش العربي السوري منذ أيام بأنها ميليشيات شيعية تابعة لإيران، ويقصد بها القوى المسلحة المؤازرة للجيش في المقاومة الوطنية الشعبية في التي تتمثل في أهالي مدينتي نبل والزهراء.
نعم.
وهو منطق طائفي بغيض نطق به هذا الكاذب المخادع أردوغان. وقد كشف عن قناع آخر لوجهه وهو القناع الطائفي البغيض.
نعم.
نعم.
طيب سيد سعيد، ما مصير الجماعات الإرهابية برأيكم بعد تحرير حلب بانتظار تحرير إدلب وبقية المناطق؟
فروا إلى بعض المحطات التي تدعم التي يدعمها أردوغان، ومنها مدينة بلدة اسمها دار تعزي، ومن ثم إلى عفرين المحتلة التي غير فيها التغيير الديموغرافي، جاء بأشرار العالم وأسكنهم في عفرين. يفرون هؤلاء الإرهابيين إلى منطقة عفرين وإلى منطقة دار تعزي التي سيحررها الجيش العربي السوري والمقاومة الشعبية خلال الأيام المقبلة إن شاء الله.
نعم، شكرا جزيلا لك سيد فارس السعيد. سعيد فارس السعيد الخبير في القضايا الاستراتيجية للأمن القومي والوطني من دمشق.
شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين في كل مكان، ما زلتم معنا في لقائنا هذا أرض المقاومة، وإلى مساهماتكم ومشاركاتكم في هذا اللقاء. ومعنا عبر الهاتف الأخ أبو حسن من شيراز. أبو حسن حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل.
الله يحييكم وزاد فضلكم.
الله يسلمك.
فضلكم وحيي جميع المستمعين والمشاركين. وهنا وبارك للجيش السوري وللشعب السوري وأيضا للمحور المقاومة، لأن هذه الانتصارات انتصارات للمحور المقاومة. وأيضا أبارك للرئيس السوري بشار أسد، يعني هو بشار يبشرنا دائما بالانتصارات، وأيضا هو أسد، يعني أسد ندري بأنه أسد يعني قوي وشجاع، وإن شاء الله نتمنى للمحور المقاومة إن شاء الله انتصارات أكبر، ونقول لهم إلى الأمام إلى الأمام حتى تحرير جميع الأراضي المحتلة بالخصوص الفلسطين الحبيبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيك. شكرا للأخ أبو حسن من شيراز. الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق معنا. عبد الحسين حياك الله أخي، أهلا بك، تفضل. نعم عبد الحسين معنا. نعم، يبدو أن هناك مشكلة في التواصل مع الأخ عبد الحسين الشريخي، لا أدري هل بالإمكان رفع هذه المشكلة أم ربما تتاح فرصة أخرى للحديث معه في لقائنا هذا، أو ربما يكل ذلك إلى لقاءات مقبلة. على كل، الأخ عبد الحسين الشريخي هو من المشاركين الدائمين والمتواصلين مع إذاعة طهران وبرامجها السياسية، مشكورا على هذا التواصل وهذه المشاركات الرائعة التي نستمع إليها منه دائما عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكل مساهماتكم ومشاركاتكم أحبتنا سواء عبر الهاتف أو عبر الواتساب تثري هذا البرنامج وبقية برامجنا المباشرة والنقاش الذي يجري فيها لمحاور الحديث المطروحة خلاله. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن بعث لنا بمشاركة عبر الواتساب بصوته.
تحية لكم جميعا وأبكم، معكم صبحي عبد الحميد الأردن. أنا الأوان وقد أزفت الآزفة، يجب التقدم من حلب إلى إدلب إلى شرقي فرات وأطرد كل الذين تآمروا على دمشق. دمتم بلقاء، السلام عليكم.
شكرا لأخين أختي أخينا عفوا الأخ صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. الأخت أم علي من البحرين تقول في مساهمتها المقتضبة هذه المرة: أرجو أن ينقشع كابوس الإرهاب عن إخوتنا في سوريا وينعموا بخيرات وطنهم ونفطهم، اللهم آمين. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. وطبعا مشاركات كثيرة، وإن شاء الله يعني لهذا البرنامج وكذلك برنامج اليمن التصدي والتحدي الذي يأتيكم بعد حوالي 35 دقيقة أو أكثر بقليل في هذه الليلة. الأخ أم عساف يقول في مساهمته بأن القوات السورية ماضية في تحرير بقية الأراضي السورية من يد الجماعات المسلحة والإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وسيستمر هذا التحرير حتى تنظيف كل التراب السوري وعودته إلى الشعب السوري وعودة الشعب السوري المظلوم والمهجر من أراضيه ومن مدنه وقراه وبلداته إلى بيوتهم ومنازلهم واستعادتها وإعمارها إن شاء الله بمساعدة الحكومة وبقية الخيرين من أعضاء محور المقاومة والممانعة في المنطقة الذين يساهمون إن شاء الله في إعمار المناطق المخربة في سوريا على يد الجماعات التكفيرية والإرهابية. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة، تحرير حلب والاستحقاقات القادمة كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ سعيد فارس السعيد الخبير في القضايا الاستراتيجية للأمن القومي والوطني، كان معنا عبر الهاتف من دمشق، كما استمعنا إلى مساهماتكم ومشاركاتكم وقرأنا منها أيضا عبر الواتساب، مشكورين على هذا التواصل. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.